هذا أيها الإخوة هو الشريط 15 من التعليق على كتاب الوضوء والغسل والحيض والتيمم من صحيح البخاري.
وين الأمر؟ نعم لا هذا وجوب هذا واجب إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وجوبا فاصل عن كده وجوبا نعم أي. الأمر هنا أعاد الأمر إلى أصل ولهذا في قول من الأقوال أن الأمر بعد الحضر ليس للإباحة ولكنه رفع للحضر الأمر بعد النهي رفع للحضر وإذا كان رفع الحضر فمعناه أن يعود الحكم إلى ما كان قبل النهي يكون معنا صلي على حسب الأصل أنه واجب أين نعم يقول الأمر بعد الحضر رفع للحضر فقط ويعود الحكم إلى ما سبق واضح؟
واضح
نعم
شيخ ما عند المسائل الضعيف أن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أثر الحيض عن أثر دم الحيض بعد أن يوصل الزمان هل يؤثر أو لا يؤثر؟ قال يوصل دم الحيض ولا يؤثر ولا يضر ولا يضر في أثر
نعم
هل هذا صحيح؟
يكفيك الماء ولا يضر صحيح؟ أثر الدم أثر كل القاعدة عند أهل العلم أنه لا يضر بقاء اللون أو الريح للعجز عنه نعم كمال
شيخ بارك الله فيك الرجل الذي يموت في بلد ما وهي بلاد إسلامية وقد صلي عليه يجوز أن يصلى عليه في مكان آخر كان إيه؟ يبلغ الرجل مثلا أتاه توفي وصلي عليه في بلاده هل
يندب
له ويشرع أن يصلي عليه؟
هذه تريد الصلاة على الغائب الصلاة على الغائب فيها خلاف والذي يظهر أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه كأن يغرق في البحر ولا يصلى عليه أو يموت في بلد لا نبيها صلوا عليه أم لكونها بلاد كفر فهذا يصلى عليه ودليلها حديث النجاشي وأما إذا صلى عليه فإنه لا يصلى عليه مطلقا لأنه مات أئمة كبار في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولم يصلوا عليه وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام والقول الثالث أنه نعم القول الثالث أنه يصلى عليه إن كان ذا غنائم في الإسلام كعالم وتاجر متصدق وما أشبه ذلك وأما عامة الناس فلا يصلى عليه فيه أيضا قول رابع يقول صلى على كل غائب كل ميت غائب صلى عليه ثم بنوا على هذا القول أنه ينبغي الإنسان إذا أراد النوم أن يصلي صلاة الغائب على كل من مات من المسلمين في هذا اليوم نعم وهذا لا شك أنه بدعة والراجح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يصلى على الغائب إلا من لم يصلى عليه فقط نعم لا ما صلى حبشة ما نبي على الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه حدثنا عبد الله بن يوسف قال
قال البخاري رحمه الله: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد، ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. تيممتها يعني قصدتها، فهو في اللغة القصد، ولكنه في الشرع قصد الصعيد الطيب للتيمم، قصد الصعيد الطيب للمسح بالوجه واليدين منه، هذا في الشرع. وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، لكن كان هناك خلاف في جواز التيمم من الجنابة، وممن خالف في ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه انعقد الإجماع بعد ذلك على جوازه في الجنابة وفي الحدث الأصغر. ثم صدر المؤلف البخاري رحمه الله كتابه بالآية الكريمة، وبتتبع البخاري ومسلم يتبين لنا أن البخاري رحمه الله يريد أن يكون كتابه مسائل ودلائل، مسائل ودلائل، ولهذا يأتي بالآيات وبالآثار ثم بالأحاديث المسندة المرفوعة. وأما مسلم فعنايته بالأحاديث فقط، جمع الأحاديث، ولهذا لم يبوب صحيحة، وإنما بوبه من جاء بعده. ولكل واحدة منها، أي من هاتين الطريقين، لكل واحدة مزيتها وفضلها على الأخرى. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه جزء من آية الوضوء والغسل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فاشترط الله عز وجل للتيمم عدم وجود الماء، قال: فلم تجدوا ماء. وأما المرض فإنه لا يشترط له عدم وجود الماء، بل يجوز حتى مع وجود الماء، أي يجوز التيمم للمرض أو لخوف المرض حتى مع وجود الماء. ويدل على ذلك حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه حين كان في سرية فأجنب فخاف من البرد فتيمم، فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكروا له ذلك قال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقر، مع أن الماء موجود. فصار الآن سبب التيمم إما عدم الماء وإما التضرر باستعماله، وأما التأذي باستعماله فلا يبيح التيمم. التأذي بمعنى الإنسان يعني يتأذى من شدة برده أو من شدة حره، فهذا لا يبيح التيمم، بل يستعمله رويدا رويدا حتى يكمل طهارته. وقوله تيمموا صعيدا طيبا، الصعيد الطيب كل ما تصاعد على الأرض من الأرض، فيشمل الجبال والرمال والأودية وغير ذلك، كل الأرض يجوز التيمم منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقوله طيبا، الطيب ضد الخبيث، والخبيث في كل موضع بحسبه، فالمراد بالخبيث هنا النجس، فلا يجوز أن يتيمم الإنسان بتراب النجس، وليس المراد بالطيب هنا النظيف الذي ليس فيه غبار وليس فيه عيدان وما أشبه ذلك، لا، المراد بالطيب الطاهر. وقول امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الصعيد. والوجه هنا يشمل ما بين الأذن إلى الأذن وما بين منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية، لكنه لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر ولو كان خفيفا، لأن طهارة التيمم مبنية على التخفيف. وأيديكم، المراد بنا هنا، المراد باليد هنا الكف، لأن اليد عند الإطلاق لا تتناول أكثر منه، ودليل ذلك استعمالها في القرآن لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، صار المراد بذلك إيش؟ الكف. ولما قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق فقيدت، صار المراد إلى المرافق. وفي التيمم لم تقيد بكونها إلى المرافق، فدل ذلك على أن اليد في التيمم هي الكف فقط. وقوله منه، قيل إنها لبيان الابتداء، وقيل إنها للتبعيض. فعلى قول من يقول إنها للتبعيض قال لا بد أن يكون لهذا الصعيد غبار حتى يعلق باليد وينفصل منها في الوجه والكفين. ومن قال إنها لبيان الابتداء قال إنه لا يلزم أن يكون الصعيد له تراب، وهذا الأخير هو الصحيح لقول النبي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بين لعمار كيفية التيمم ضرب الأرض ونفخ كفيه من أجل أن يتساقط التراب، وهذا يدل على أنه لا يلزم أن يكون هناك تراب يعلق بالوجه أو بالكفين. نعم. طيب، بقي علينا أن نقول هل التيمم من خصائص هذه الأمة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر التيمم، فيكون هذا مما تفضل الله به على هذه الأمة ورفع به الآثار والأغلال، لأنه في الأمم السابقة إذا عدم الماء لا يمكن يتيمم، ماذا يصنع؟ يبقى على حدثه حتى يجد الماء ثم يتطهر به ويعيد ما فاته من الصلاة أو يقضي ما فاته من الصلوات. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف.
إذا
أجنب الرجل،
نعم،
تيمم بالفجر في صلاة الفجر لعدم إمكان استعمال الماء، ثم لما حضر وقت الظهر نسي أنه على جنابة وتوضأ لكل صلاة، صلى الظهر والمغرب والعشاء والعصر والمغرب والعشاء، ثم تذكر بعد العشاء،
يجب عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات الأربع. نعم. لا، ليس بشرط التيمم، لا يشرط فيه إلا عدم وجود الماء أو التضرر باستعماله، وأما دخول الوقت فليس بشرط. فلو علمت أنه لا ليس عندك ماء فلك أن تتيمم قبل دخول الوقت وتصلي إذا دخل الوقت، أما إذا كنت تؤمل أن تجد الماء فلا تتيمم حتى يدخل الوقت. نعم.
يعتبر التيمم من الرخص أم هو عزيمة؟
هو رخصة وعزيمة باستعمال تنزل الإنسان من استعمال الماء إلى استعمال التراب، هذا رخصة، وباستعمال وباعتبار أنه لا بد أن يتيمم للصلاة يكون عزيمة.
ثلاثة.
نعم.
حدثنا عبد الله
إيه عندنا باب وأشار إلى نسخة كتاب وهي التي عند خالد قرأها كتاب.
لا باب قبل الحديث.
إيه عجيب، لأن عندي أشار إلى نسخة كتاب بدل باب التيمم، وأشار إلى نسخة أخرى وقول الله تعالى بدل قول الله.
الشرح باب التيمم.
نعم.
الشرح قوله باب التيمم.
إيه أقول، لكن الشيخ سليمان يقول إن فيه بعد الآية باب.
نعم الباب الأول بعد واحد باب.
اختلاف نسخ، لأن البخاري له نسخ كثيرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. نعم
بضم العين.
وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته.
الله سبحان الله. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها أن من عادة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسافر بأهله إذا سافر، لكنه كان يقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها، فاصطحاب الإنسان أهله في أسفاره من السنة، من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي أيضا أن لعائشة رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما كبيرا، ولهذا انحبس الناس من أجل عقدها. وفيه أيضا من الفوائد طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم ارتباكه عند حدوث الحوادث، فإنه كان نائما على فخذ عائشة مستغرقا في نومه، ولهذا جاء أبو بكر يتكلم على عائشة ويطعنها في خصرتها ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز تأديب الرجل لابنته ولو كانت كبيرة بالقول وبالفعل، لأنه أعني أبا بكر تكلم عليها بكلام لم تذكره، لكن الذي يظهر أنه كلام شديد، وجعل يعطونها في خاصرتها، والخاصرة هي هذه يعني ما فوق الحقو، ولكنها لا تتحرك. لماذا؟ لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تريد أن لا تزعج الرسول عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا، قال أسئل إلى آخر. ومن فوائد هذا الحديث أن القرآن الكريم ينزل أحيانا على سبب وأحيانا على غير سبب، وفي كونه ينزل على سبب دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم به حين إنزاله بقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا. فإذا كان كذلك وتقدم السبب على النزول دل على أن الله عز وجل تكلم به بعد ذلك. وفي أيضا دليل على أن من الناس من يكون بركة على غيره، يفعل الشيء فيكون فيه بركة على الغير، لأن هذا السبب كان بركة ليس على الصحابة بل على الأمة إلى يوم القيامة. وفي أيضا من الفوائد أن الإنسان قد يكره الشيء فيكون خيرا له، قد يكره الشيء فيكون خيرا له. ويدل لهذا قوله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ومن فوائد الحديث إضافة البركة إلى الغير فيقال هذه من بركتي وما أشبه ذلك. وهذه المسألة لا بد من التفصيل فيها، إن كان أراد بقوله هذه من بركتي البركة السرية التي ليس لها سبب معلوم فهذا لا يجوز وهو نوع من الشرك، وإن أراد بالبركة أنه حصل ما فيه الخير بسبب منك محسوس فهذا جائز ولا بأس به. فدائما يقول بعض الناس إذا زاره أحد: أنت بركة، حضر معك فلان بن فلان. هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، لأنه شيء محسوس. بعض الناس مثلا إذا كان هناك مجلس علم وذكر فائدة قال: هذه من بركاتي. صحيح ولا غير صحيح؟
صحيح.
صحيح. طيب، بعض الناس يقول إذا دعا لشخص لمريض وشفاه الله عز وجل قال: هذه من بركاتي. صحيح. صحيح، إنه الدعاء شيء محسوس. بعض الناس يقول لمن يزعم أنه ولي: ابني البارحة أصابه الأرق، ولكن بركاتك يا سيدي ومولاي أزالت عنه الأرق حتى نام، وهو ما رآه ولا عن به. هذا صحيح ولا صحيح؟ هذا غير صحيح. فالمهم أن البركة إذا كانت مستندة إلى أمر معلوم يدرك بالحس فهذا لا بأس به. وأسير بن حضير يقول: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبا بكر. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب. وجهه
العكس،
أن العكس تحت البعير، أن العكس صار تحت البعير سبحان الله. وهذا من العجب، إذا أراد الله أمرا هي أسباب، وإلا كان من القريب أن يفتشوا ما حول البعير والرحل وما أشبه ذلك، لكن أراد الله أمرا فهي أسباب. ومن فوائد الحديث أن الإنسان قد يبحث عن الشيء بحثا دقيقا، نعم، وهو قريب منه. وهذا أظنه يجري في حياتكم اليومية والشهرية والسنوية، أليس كذلك؟ نعم. العامة يقولون: كان يطلب ولده ويبحث عنه وهو على كتفه. نعم، هذا مثل مشهور. وحدثني شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قال: كان عصاي معي بيدي وكنت أقول هكذا بالأرض أبحث عنه. نعم، وهذا من الغرائب. نعم، يحصل كثير أحيانا يدور الإنسان الطقية نعم وهي على رأسه أي نعم
النظارة
وكذلك النظارة وغيره. المهم هذا يدلنا على أن الآدمي مهما كان فهو قاصر قاصر في علمه وإدراكه ونعم وجميع أحواله. نعم طيب في هذه الأحاديث دليل على علو الله من أين؟ من قوله فأنزل الله، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى، ومن المعلوم أن القرآن كلام الله عز وجل، فإذا كان نازلا منه وهو المتكلم به سبحانه كان من لازم ذلك أن يكون الله تعالى فوق كل شيء.
شيخ كيف نجمع بين قول أن القرآن ينزل بالأسباب يعني حسب الحوادث وبين قول أن القرآن نزل جملة واحدة في السماء الدنيا؟
نعم هذا محل نظر، هذا محل نظر أن يكون نزل في السماء الدنيا، فإن ثبت فلا مانع أن يكون نزل والله سبحانه وتعالى يتكلم به عند إنزاله. نعم طاهر ما تقولون في هذا؟ يقول رجل أدركه الوقف وهو في الطائرة فأين الصعيد؟ ما تقول يا طاهر خليه ينزل ويتيمم؟
فيها ماء
نعم
فيها دورة ماء،
هو فيها دورة ماء لكن دورات الماء أحيانا ما 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 يحصل فيها المقصود أحيانا لا يحصل. فهذا نقول إذا كنت قريب المطار فانتظر حتى تنزل، وإذا كنت في الصلاة الأولى فاجمعها إلى الثانية، وإذا لم يكن هذا ولا هذا فإن كان في المجالس التي حولك غبار فتيمم عليه، وإن لم يكن فصلي كعادم الطهورين يعني بحسب الحال. نعم اي نعم يصح ان يتيمم على حجر منفصل وليس عليه تراب لانه من الارض.
ثلاثه
ها انتهى. طيب
اقول الحديث طويل.
انا مثلا يتيمم على ما حوله يعني من الطائره
كيف؟
اذا كان يعني اقصد التراب لا يشترط على الصحيح، مثلا ما يتيمم على ما حوله مثلا من حق الطائره يعني
يبلغ
في ما حوله من الطائره
حق الطائره بارك الله فيك يعني ثياب ما هو من جنس الارض، ولهذا قلنا اذا كان فيه غبار فلا باس. نعم احمد انا فاهم لكن انت ما شاء الله اخذت عده اسئله يا شيخ. واحد بس هات الثاني.
شيخ هذا الانسان ما يجد الماء في اخر الوقت وأنت
يوضع
تضرر
وأن سخن الماء خرج مرض. إيه. الظاهر أنه يسخن هنا لأنه قادم عليه. نعم نعم وهو كذلك الجدار لاحق بالصعيد ولا إشكال في ذلك، وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار، لكن الجدار التي المكسوة بالبوية ليست من الأرض وليست من جنس الأرض، إن كان فيه غبار كفى وإلا يتيمم على شيء آخر. وقد يقال إن هذه البوية لما كانت تابعة للجدار الذي يصح التيمم عليه فإنها تكون تبعا له، لكن نعم عند عدم غيره لا بأس، وإلا فالأولى ألا يتيمم عليه. نعم نعم الشيء المحسوس أن هذا العقد الذي حبس الناس من أجله جعل الله للناس به فرجا وهو نزول آية التيمم. نعم نعم وجعلني مباركا أينما كنت يعني فيما أعطاه الله تعالى من النبوة ونشر الشرع والحق، وهذا أيضا من بركات الإنسان إذا جلس مجلسا نفع الناس بعلمه. نعم هذه اللي والله بالناس منها شيء، زارتنا البركة. وش معناها؟ نعم، هل معناها إن, 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 إن حصلت البركة في قدومك لأنه يحصل فيه خير من تعليم الناس وما أشبه ذلك؟ فهذا لا بأس. والظاهر المراد الناس عندنا، خصوصا عندنا في المملكة، هذا المراد إن شاء الله، ما فيها شيء. لا، هذا ما يجوز.
الوقت انتهى،
الوقت انتهى، والاقتراح مقبول.
اعتراضي
بالعين. الله يعين على المعترض. نعم، طيب تفضل.
اذا اصابني مثلا التشاؤم، هل ارفع صوتي او اتكلم بشيء بان اقول لا اله الا الله واعوذ بالله؟
ابدا. اولا اذا اصابك فاقصد ما استطعت، فان عجزت فضع يدك على فمك، هذا السنه. ويقول العلماء مما يعين على الكظم ان تعض الشفه السفلى، لكن ليس عضا شديدا. نعم، وهذا مجرد. لا، الجملة المعترضة ما تزيد على جملة.
ما دام هذه اعتراضية، خل هذه اعتراضية.
يجي على معارض كثيرة شيء. هي ضرورة لا بد تعلق بهذا.
أعوذ بالله.
أي.
هل تقال أو لا؟
لا تقال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التثاؤب من الشيطان، وبيّن كيف نصنع، ولم يقل قولوا كذا. لكن بعض الناس استحسن ذلك لقوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قالوا: وهذا من الشيطان بنص الحديث، فهو نزغ، فيدخل في عموم الآية. فيقال: هذا ليس بصحيح، لأن المراد بالنزغ هنا الأمر بالفحشاء والمنكر. فإذا أمرك الشيطان بفحشاء ومنكر فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة.
هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، متحدثا بنعمة الله عليه وعلى أمته، قال: أعطيت خمسا، والذي أعطاه الله، وحصرها في خمس، وإن كانت أكثر كما بينه أهل العلم فهي تزيد على 13، لكن حصرها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما جرت عادته أحيانا. فمثل يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ويذكرهم، ثم يقول في موضع آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ويذكر غير الأولين. هذه الخمس لم يعطهن أحد قبله من الرسل ولا الأنبياء. أولا: نصرت بالرعب مسيرة شهر. رعب، الخوف، خوف أعدائه، يخافون منه مسيرة شهر. والرعب أشد سلاح فتاك في العدو، لأنه إذا نزل به الرعب لا يمكن أن يقر له قرار، ولا يمكن أن يقابل المرعوب منه، بل سوف يهرب، سوف يهرب ولا يقف على قدمه. وقوله مسيرة شهر، إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم المسيرة فالمراد ما كان معروفا في عهده، ولا يقال مثلا إن مسيرة الشهر الآن للطائرة مثلا، ولا للسيارة أيضا، ولكنه لما كان معروفا في عهده. ثم هل هذا النصر ثابت لأمته أو لا؟ الظاهر أنه ثابت للأمة، لأن المراد بذلك نصر دينه عليه الصلاة والسلام، وهذا يدخل فيه الأمة بشرط أن تكون الأمة ملتزمة بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله، فهذا شرط لا بد منه. ولهذا نجد الهزائم العظيمة الآن على المسلمين، وقبل الآن أيضا، لأنهم لم ينصروا الله، ولو نصروا الله عز وجل لنصرهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. فهذا النصر لأمته بشرط أن تكون على شرعة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فسيجدون هذا النصر. الثاني: جعلت الأرض مسجدا وطهورا. هذه الجملة جملة عامة، لأن قوله جعلت لي الأرض، الأرض هذه عام، لفظ عام، لأن أل فيها للعموم وليست لبيان الحقيقة ولا لعهد، لا للعهد ولا لبيان الحقيقة، بل هي للعموم. فمعناه جعلت لي كل أرض، كل أرض مسجدا وطهورا. وبناء على ذلك فإننا نقول: أي أرض قال قائل إنه لا تصح الصلاة فيها فعليه الدليل، لأن هذا لفظ عام. فإذا أتى شخص بفرد من أفراد العموم يخرج من هذا الحكم، قلنا له: هات الدليل. وبناء على ذلك، لو صلى الإنسان في الطريق فالصلاة صحيحة، فإن قال ليس بصحيح قلنا: هات الدليل. إذا صلى في مبارك الغنم قلنا: الصلاة صحيحة. فإن قال لا تصح قلنا: هات الدليل. وهلم جرى. لكن هناك أشياء دل الدليل على أنه لا يصلى فيها، مثل المقبرة، كما روى الترمذي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فهذه المقبرة لا يصلى فيها، حتى في الأرض البيضاء التي لم يتمن فيها، ما دامت داخلة في اسم المقبرة فإنه لا يصلى فيها، سواء كانت القبور أمامك أو عن يمينك أو شمالك أو خلفك، لا يصلى في المقبرة. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على القبر. طيب، فإن قال قائل: إذا وجدت قبرا واحدا في البر في الخلاء، هل تجوز الصلاة عنده؟ نقول: أما إن جعلته بين يديك فإن الصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. أما إذا كان خلفك أو عن يمينك أو عن شمالك فلا بأس، لا، لكن يجب أن تنتبه إلى مسألة، وهي أن لا تقصد الصلاة عند هذا القبر ولو جعلته خلفك، لأن هذا يعني أن البقعة التي فيها هذا القبر إيش؟ شريفة مباركة، وهذا لا يجوز. طيب، هذا المقبرة الحمام أعطانه الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. وسبق أن أعطانها هي ما تقيم فيه وتأوي إليه، وكذلك ما تقف فيه بعد الشرب فإنه لا يجوز أن يصلى فيه، أي في الأعطان، لأنها نجسة ولا إيش؟ لا، إما أن يقال إن هذا تعبد والله أعلم، نحن نهينا فعلينا أن ننتهي، أو يقال لأن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث، ولا ينبغي أن يصلي الإنسان في مأوى ما خلق من الشياطين. الرابع المكان النجس لا يصلى فيه، المكان النجس لا يصلى فيه لقول الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فدل هذا على وجوب تطهير البقعة، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر أن يصب عليه دلو من ماء. إذن لا تصح الصلاة في المكان النجس، لكن لو فرض أن في المكان نجاسة ولكنها لا تباشر المصلي فإنها تصح، يعني لو صليت وإلى جنبك نجاسة فالصلاة صحيحة، بل قال العلماء: لو صليت وبين يديك النجاسة عند السجود تكون بين ركبتك ويديك فإن الصلاة تصح. وعليه فإذا صلى الإنسان على سجادة طرفها أو وسطها نجس، ولكنه لا يمس النجس لا بثوبه ولا ببدنه، الصلاة صحيحة. هذه أربعة تستثنى من قوله وجعلت للأرض مسجدا، وقوله طهورا أيضا هذا فيه العموم، طهور بفتح الطاء ما يتطهر به، بفتح الطاء ما يتطهر به، وعلى هذا فكل أرض فإنه يصح التيمم منها لعموم الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فإن قال قائل: ما تقولون في الرواية الأخرى وجعلت تربتها لنا طهورا؟ قلنا: هذا لا يقتضي التخصيص، لأن ذكر أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، هذه القاعدة عند محققين كما قالها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وغيره من العلماء، أن ذكر أفراد العام بما يوافق الحكم العام لا يعد هذا تخصيصا. ولهذا لو قلت لك: أكرم الطلبة، ثم قلت: أكرم محمدا وهو منهم، لم يخرج بقية الطلبة عن الإكرام، يعني أنه لا يقتضي التخصيص. طيب، وظاهر الحديث أنه وإن لم يكن في الأرض غبار، وإن لم يكن في الأرض غبار، ويؤيد هذا العموم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر إلى نجد وإلى تبوك، ولا تخلو هذه الأماكن من رمل، ولا تخلو أيضا من أمطار، تأتي أمطار. ففي الحديبية في حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على إثر السماء إن كانت من الليل، ومعلوم أنه إذا أمطرت الأرض فإنه لن يكون فيها غبار. طيب، لو صلى الإنسان على سقف تحته مارة ما حكم الصلاة؟ صحيحة تحته المارة صحيح، لأنه إذا كان أصل الطريق لو صلى فيه لصحة هذا من باب أولى. طيب، وقوله جعلت من الجاعل؟ الله عز وجل، وهذا الجعل جعل شرعي، وذلك أن جعل الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: جعل قدري كقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، هذا إيش؟ كون قدر. وجعل شرعي كما في هذا الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وكذلك قوله تعالى في النفي: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الجعل المنفي هنا إيش؟ قدري.
ما جعل شرعي.
طيب ما جعل قدري؟ أن تقول ما جعل شرعي أقول أنا ما جعل قدري. أين هذا؟ لا يمكن. لا يمكن أن يكون المراد بالجعل هنا الجعل القدري. لماذا؟ لأنه واقع قدرا، يعني قد جعل الله البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قدرا لكن لم يجعلها شرعا. طيب الجعل القدري لا بد من وقوعه، أليس كذلك؟ ويكون فيما يحبه الله وما لا يحبه. والجعل الشرعي قد يقع وقد لا يقع، ولا يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. طيب جعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. رجل وأيما امرأة؟ أيما امرأة كذلك. ليش؟ لأن كل حكم ثبت للرجال فهو للنساء، وكل حكم ثبت للنساء فهو للرجال إلا بدليل. ولهذا نقول من قذف رجلا محصنا وجب عليه جلب القذف.
يمكنك الآن
مع أن الله يقول الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بعهد الشهداء فاجلدوهم. طيب إذن ما ثبت في حق الرجال فهو للنساء، وما ثبت في حق النساء فهو للرجال إلا بدليل. طيب وقول أدركته الصلاة، بماذا تدرك الإنسان الصلاة؟ بدخول الوقت. فإذا دخل الوقت فصل. وفي بعض الألفاظ فعنده مسجده وطهوره، يعني فليتطهر بالتيمم وليصل. نعم. طيب فإن قال قائل أفلا ينتظر إلى آخر الوقت؟ قلنا لا يلزم. نعم إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر لأجل أن يصلي بالماء، لأجل أن يتطهر بالماء. ولو قدم فلا بأس، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وهذا الرجل حين دخول الصلاة، حين دخول وقت الصلاة لم يكن واجدا للماء فيتيمم. وأحلت لي الغنائم، المغانم، وفي لفظ نسخة الغنائم، والمغانم جمع مغنم، والغنائم جمع غنيمة. والغنيمة تعريفها عند الفقهاء ما أخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، ما يؤخذ من أموال الكفار بقتال وما ألحق به، هذه أحلت له ولم تحل لأحد قبله. وإحلالها هنا له ولأمته أو له وحده؟ له ولأمته، لأن الأصل أن ما ثبت للرسول فهو ثابت لنا، وما ثبت نعم فهو ثابت لنا إلا بدليل. طيب من قبلنا هل هم لا يغنمون؟ لا، من قبلنا نوعان، نوع لم يؤمر بالجهاد فهؤلاء لا مغانم عندهم، ونوع أمروا بالجهاد فإذا غنموا فإن الغنائم لا تحل لهم، ولكنها تجمع في مكان فتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. سبحان الله، إن الله حكيم. هكذا شرعه في الأمم السابقة، وهذا شرعه في هذه الأمة، وبه يتبين فضيلة هذه الأمة وكرمها على الله عز وجل. نسأل الله يجعلني وإياكم منه. نعم. يقول ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة. الشفاعة أل هنا لبيان الجنس، أي الشفاعة العظمى، لأن الشفاعة نوعان، خاص بالرسول وعام. الشفاعة العظمى هي أعظم شفاعة، لأنها تخليص للخلق كلهم مما هم فيه. فإن الناس في يوم القيامة وهو يوم مقداره 50,000 سنة الجبال مندكة كالعهن المنفوش والشمس دانية من الرؤوس بقدر ميل والأفئدة هواء والأبصار شاخصة يوم عظيم يلحق الناس فيه من الكرب والغم ما لا يطيقون فيفزعون إلى من يشفع لهم عند الله عز وجل يعني كأن الناس في تلك الحال لا يستطيعون أن يسأل الله عز وجل من شدة الهول فيطلبون شفيعا يلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آدم فيعتذر نوح يعتذر إبراهيم يعتذر موسى يعتذر وكل منهم يذكر عن نفسه شيئا يستحي معه أن يشفع إلى الله عز وجل يأتون إلى عيسى ولا يذكر ذنبا ولا مانع من الشفاعة لكن يعلم أن هناك من هو أهل لها وهو النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر الناس أو فيرشد الناس إلى أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من آداب العلم أن الإنسان يحيل المسألة إلى من هو أعلم ومن هو أحق ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع هذه هي الشفاعة التي أعطيها خاصة بها وعامة خاصة نعم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة كل نبي يبعث إلى قومه خاصة إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى عموم الناس إلى العرب والعجم والأحمر والأسود وكل أحد بل إلى الجن بعث عليه الصلاة والسلام غيره يبعث إلى قومه ولا يرد علينا قصة نوح عليه الصلاة والسلام فإن الناس في ذلك الوقت ليسوا إلا قوم نوح وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فلما انتشرت الأمم وتوسعت صار كل نبي يبعث إلى قومه إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فإلى الناس عموما ولهذا كان دينه صالحا لكل زمان ومكان ولولا ذلك لاحتاج الناس إلى أنبياء ورسل لكن دين الصالح لكل زمان ومكان وفي هذا فضيلة علماء هذه الأمة إذا قاموا مقام نبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وفي العبادة وفي كل الخصال فإنهم يكونون حينئذ وارثي محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من العلم يا إخواني إلا هذا لكفى به فخرا ولكان الإنسان يصرف فيه عقله وفكره وماله وحياته وهو خير من كل الدنيا وما فيها أن يكون وارثا لسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة العظيمة كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة وهذا خاص به ما في توقف يا جماعة ما في شيء ما في إشكال لا نبي بعده هذا الحديث فيه فوائد عظيمة نذكر منها ما تيسر قبل أن يحضر الصلاة أولا مشروعية تحدث الإنسان بنعمة الله عليه لا على سبيل الفخر والخيلاء كما جاء في الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وجه ذلك أن الرسول تحدث بنعمة الله عليه في هذه الأمور الخمس ومن فوائد هذا الحديث أن الله عز وجل لا أحد يحتر فضله لا أحد يحتر فضله فضل الله يؤتيه من يشاء أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله إن كان الأمر كذلك فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما إذن لا أحد يحجر على ربه عز وجل فضله. ومن هنا نأخذ انحطاط رتبة الحاسد، لأن حقيقة الحسد هو تحجر فضل الله عز وجل. فإن قال قائل: وهل فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء على وجه الإطلاق؟ قلنا: لا، كلما وجدت شيئا مقرونا بالمشيئة أو معلقا بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، مقرون بالحكمة، لقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. اختم الآية: إن الله كان عليما حكيما. فهو جل وعلا يتفضل بالفضل على من هو أهله لا على من ليس أهلا للفضل. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وهذا يشمل الرسالة ويشمل آثار الرسالة وعلم الرسالة، فالله أعلم بمن يستحق العلم، علم الرسالة، وبمن هو أهل للرسالة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الرعب، أعني رعب الأعداء، نصر، نصر عظيم، لقوله: نصرت بالرعب، وهو نصر عند المقابلة. فكيف إذا كان بينك وبين عدوك هذه المسافة، مسيرة الشهر، تكون هذا أشد. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لنا أن نفعل ما يكون به الرعب لأعدائنا، نفعل ما به الرعب لأعدائنا ولو بالتورية، ولو بالتورية، نعم، ولو بالتورية. ولهذا كان المسلمون في الفتوحات العظيمة الكبيرة يأتون بالتورية الفعلية، يأتون مثل بالجيوش في الصباح، ثم في الصباح الثاني يأتون بجيوش مقبلة هي الجيوش الأولى، فيظن العدو أنها جيوش أخرى فيرهب. وهكذا في وقتنا هذا ينبغي لنا أن نرعب الأعداء بقدر ما نستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فكل ما يغيظ الكفار ويرعب الكفار فإننا مأمورون به، وهو من شريعتنا. فإن قال قائل: لو قال الكفار إذا كان هذا منهج المسلمين فهم وحوش، نقول: نعم، لو أن المسلمين أرادوا بذلك أن يستعبدوا عباد الله لكانوا وحوشا، لكنهم أرادوا من الناس أن يعبدوا الله، ولهذا إذا عبدوا الله وأسلموا صاروا إخوانا، نحب لهم ما نحب لأنفسنا. وكذلك إذا خضعوا لأحكام الإسلام على أن لا تكون فتنة وعلى أن يكون دين لله فإننا نكف عنه. لو قالوا: نحن نبقى على ديننا ونعطيكم الجزية مثلا، قلنا: ابقوا على دينكم وأعطونا الجزية. إذن نحن لسنا نريد من الناس أن نسيطر عليهم ولا أن نستعبدهم، نريد أن يتحرروا من رق الشيطان إلى الرق للرحمن. وكما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. شوف، هربوا من الرق الذي هو العبودية لله إلى رق الشيطان والنفس. طيب، من فوائد الحديث، انتهى الوقت.
فيه لغة يا شيخ.
نعم
فيه لغة
لغة
عرية.
نعم إيه، لكن اللي عندنا
وذكر يقول النووي فيه ثلاث لغات وكلها صحيحة عرية.
لكن اللي عندنا جزاك الله خير.
لا أنا مو قصدي، لا لكن قصدي
لكن اللي عندنا جزاك الله خير.
أنا ما قصدت أعتذر لنفسي يا شيخ، قصدت تعريف هذا فقط.
والله الله أعلم، الله أعلم بالنيات. انت السؤال بارك الله فيك.
سؤال في صحيح البخاري.
نعم
في صحيح البخاري
الى وصلنا الى وصلنا. نعم ظاهر كلام النووي رحمه الله انه المباشره
شيخ رواه البخاري هذا الحديث.
نعم
أقول البخاري روى هذا الحديث.
أيه
المسلم لا يفتي الرجل إلى عورة الرجل، لا يفتي الرجل إلى الرجل.
ما أدري لكن لا بد من مراجعة. المشكلة إذا كان مراد المباشرة.
عندي يا شيخ.
أنا عندك؟
أنا أراجع إن شاء الله.
إيه وش يقول؟
لا أراجعه غدا في
فترة. طيب. جزاك الله خير. البخاري وقفنا أظن في التيمم.
أي باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا.
نعم حديث جابر. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان النبي بعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وبدأنا أظن بالفوائد. في الفوائد وصلنا إلى أي جملة؟ نعم. من فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض محل للصلاة، وبناء على هذا الأصل نقول إن أي إنسان يدعي أن الصلاة لا تصح في هذه الأرض فعليه الدليل، لأن لدينا نصا محكما عاما جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ومن فائدة هذا الحديث أن المسجد بالمعنى العام يشمل كل الأرض، وأما بالمعنى الخاص فإنه يختص بالمحوط الذي تقام فيه الجماعة وينادى له بالأذان، أو غير المحوط إذا كان مخصصا للصلاة. وإنما قلنا ذلك لأجل أن يميز الإنسان بين المسجد الذي بين المكان الذي تثبت له أحكام المساجد كالاعتكاف فيه والصلاة عند دخوله وتحريم البيع والشراء فيه وما أشبه ذلك دون بقية الأرض. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض يصح التيمم منها بقوله جعلت الأرض مسجدا وطهورا، والطهور بالفتح ما يتطهر به. ومن فوائد هذا الحديث أن مراعاة الوقت مقدم على جميع شروط الصلاة لقوله أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وإلا لقلنا انتظر حتى تجد الماء. فالوقت مقدم على جميع الشروط. ولذلك لو لم يجد الإنسان سترة وخاف فوات الوقت فإنه يصلي عريانا، ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا لا يتمكن من تطهيره وخاف فوات الوقت فإنه يصلي عريانا، ولو كان لا يحسن الفاتحة أو يحسن بعضها وخاف فوات الوقت إن انتظر يتعلمها فإنه يصلي، ولو أنه خفيت عليه القبلة وليس عنده من يسأله فإنه يتحرى ويصلي ولا يخرج الصلاة عن وقتها. ولو أنه لم يجد الماء وكان يمكن أن يصل الماء بعد خروج الوقت بنصف ساعة مثلا قلنا له تيمم ولا تنتظر الماء، وهل مجر فالحاصل أن الوقت مراعاته مقدمة على مراعاة جميع الشروط والواجبات. ومن فوائد هذا الحديث إحلال الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إحلال الغنائم. فإذا قال قائل: كيف يحل لنا أن نأخذ أموال الكفار؟ نقول نورد على هذا السؤال: وكيف يحل لنا أن نضرب رقاب الكفار؟ ورقاب الكفار حلها جائز بالنص والإجماع إذا لم يؤدوا الجزية، فأموالهم من باب أولى. ولأنهم هم إذا ملكوا شيئا من أموالنا فهو لهم، يعني الكفار لو أخذوا منا أثناء الحرب شيئا من الأموال فهو لهم، يملكونه ملكا تاما، وكذلك نحن إذا أخذنا منهم شيئا فإننا نملكه ملكا تاما. ومن فوائد الحديث جواز النسخ لقوله: ولم تحل لأحد قبل. وهذا نسخ التحريم، والتحريم والنسخ له عدة تقسيمات: ينسخ القرآن بالقرآن، والسنة بالسنة، وينسخ اللفظ ويبقى الحكم، وينسخ إلى أشد وإلى أخف وإلى مساوي، له تقسيمات متعددة. لكن المهم أنه جائز. فإن قال قائل: كيف تجوز النسخ؟ والله سبحانه وتعالى إنما يشرع الأحكام لحكم، فإن كانت الحكمة في الثاني فلماذا شرع الأول؟ وإن كانت الحكمة في الأول فلماذا نسخ؟ ولهذا بعض العلماء منع القول بالنسخ، واليهود منعوا القول بالنسخ، وقالوا يلزم من ذلك البداء، أي أن الله كان جاهلا ثم علم. وهذا ليس بغريب على اليهود أن يصف الله بالنقائص. فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال: إن المصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة والأمم. وإذا كانت تختلف فاتباع المصلحة هو الحكمة، فقد يكون المصلح للخلق في أول الدعوة غير المصلح لهم في آخر الدعوة. ألم تروا أن الله تعالى أباح للمسلمين، أباح لهم السكر في أول الأمر؟ طيب: ومن ثمرات النخيل تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ثم صار يتدرج الحكم حتى انتهى في آخر سورة نزلت من القرآن وهي المائدة إلى التحريم القطعي. الصلاة أول ما فرضت كانت الرباعية ركعتين، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صارت الرباعية أربعا. كذلك أيضا الحجاب للنساء كان في أول الإسلام غير واجب ثم كان واجبا. زيارة القبور كانت محرمة ثم صارت جائزة بل مشروعة، وذلك تبعا ليش؟ تبعا لما تقتضيه المصلحة. فليس في النسخ مانع عقلي كما أنه ثابت شرعا، فهو جائز عقلا كيف؟ واقع شرعا. هذا هو النسخ. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطائه الشفاعة لقوله: وأعطيت الشفاعة. وهذه الشفاعة من المقام المحمود الذي وعده في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن فوائد هذا الحديث عموم رسالة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الناس لقوله: وبعثت إلى الناس كافة. فإن قال قائل كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، في الأميين، فالجواب أن الله سبحانه وتعالى لم يقل إلى الأميين، قال بل قال فيهم، يعني أنه منهم، وليس المعنى أنه مبعوث إليهم خاصة. ولهذا لما أراد الله تعالى الرسالة الخاصة قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب ويتفرع على هذه القاعدة أنه لا عذر لليهود والنصارى بالبقاء على دينه، أليس كذلك؟ لأن اليهود والنصارى من الناس، فالرسول مبعوث إليهم. ولهذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جاء به إلا كان من أصحاب النار. انتهت الفوائد. نعم. ايش؟ مثلا ايش؟ المصلى في البيت ليس له حكم المسجد، وكذلك المصليات في الدوائر الحكومية وفي المدارس. ولذلك نص العلماء على أن المرأة لا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها مع أنه مخصوص للصلاة، لكن مصلى العيد مسجد، مع أنه لا يصلى فيه في السنة إلا مرتين أو إن حصل استسقاء. نعم.
شيخ، هل يصح أن نقول إنما قال الرسول أعطيت خمسا ولم يذكر الباقي أن الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه مفرقا ليس جملة؟
إيش؟ أعطاه إياه مفرقة الأخرى يعني؟ هي معلومة، هي لو كانت جملة ذكرت مع هذا الحديث، لكن ذكرت وحدها. إن سرقها ليضمها إلى الغنيمة فلا بأس، وإن سرقها لنفسه فلا يجوز، لأنه إنما قوي بالجيش. نعم. إيه نعم. إيش؟ نعم. إيه نعم. معلوم، لأن الأميين كانوا بالأول لا يعرفون الكتاب وليس عندهم علم مأثور، فهم أهل جاهلية، لكن من الله عليهم في هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعلمهم الكتاب والحكمة.
أربعة.
طيب.
باب إذا لم يرد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال نعم نبسمل الشيخ ولا ما يحتاج؟
كيف
نبسمل ولا ما يحتاج؟
ما عندي بسمة.
طيب.
كتاب
ما بدأ من جديد.
يعني هذه أول بداية.
حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا.
هذا الحديث يختلف عن سياق الحديث السابق، ولكنه لا يمتنع أن يكون أسيد بن حضير قال ذلك وقال ما قاله سابقا. فمما نزل مما تكرهه هذه الآية، هذه القصة، لا شك أنها تكره أن يكون عقدها ضاع وهو القلادة، لكن صار في ذلك خير. ما الذي صار؟ أن الله أنزل آية التيمم، فصار الناس إذا لم يجدوا ماء تيمموا. لكن أين الشاهد للترجمة إذا لم يجد ماء ولا ترابا؟
أنا يا شيخ،
نعم،
لأنهم صلوا، قال فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا.
نعم.
ثم التيمم نزلت بعد ذلك الآية التيمم.
نعم. فدل ذلك على أن من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله، وهذا داخل في عموم قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإن قال قائل وهل تتصور هذه المسألة؟
نعم.
كيف ذلك يا عقيل؟ كيف ذلك؟ لكن كيف يعدم الماء والتراب؟ ورحت بين الشمال ولا لا بعد الجنوب. يعني على السحاب
ذكرناها
سهلة.
كان يكون في السجن يا شيخ مثلا، في
اين كثيرا، او يكون مريض ما يستطيع ان يتحرك، وليس عنده من يممه ولا من يوضئه. المهم لها صور كثيرة. فماذا يصنع؟ هل نقول انتظر حتى تجد الماء والتراب وتطهر به، أو نقول صلي على حسب حالك؟ نقول صلي على حسب حالك، هذه واحدة. ثانيا، هل نقول لا تصلي إلا الفرائض، أو لك أن تصلي الفرائض والنوافل؟ الثاني صح. ولو قيل لا تصلي إلا الفرائض لأن هذا ضرورة، قلنا إذن قولوا لا تقرأ إلا الفاتحة، ولا تسبح إلا مرة، واقتصر على الواجب من التشهد وما أشبه ذلك. ولهذا نقول من عدم الماء والتراب أو عجز عن استعمالهما فإنه يصلي على حسب حاله. وعندنا قاعدة والحمد لله، وهي قول الرسول وقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، هاتوا لي مثالا حصل فيه ما تكرهه أم المؤمنين عائشة وصار فيه خير للمسلمين. قصة الإفك، لا شك أن قصة الإفك شيء عظيم على عائشة، تكره كرهات شديدة، لكن ما الذي حصل من الخير للمسلمين؟ وفي بيان عناية الله عز وجل بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمات العظيمة، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كذلك أيضا أجر التلاوة 10 آيات فيها بركة عظيمة. كم من حرف؟ هي حروف كثيرة، كل حرف فيه 10 حسنات. نعم. أنا نحب أن ما سأل أولا من اللي ما سأل أولا ما سأل تبن. طيب، يتيمم.
نعم، يتيمم
ويصلي أيضا. نعم.
طيب، وقلنا أصلينا أعطانا الإبل،
ما دل عليه النص. نعم.
مرت في الطريق دمًا للاسم نجاسة
وهي تمشي؟
لا ذهبًا.
لا صلي بي. بل لو بركت الإبل عرسوا فيها ليلًا في هذه الأرض وبركت الإبل وراثت وبالت فلنا أن نصلي في هذا المكان، لأن هذا ليس بعطن. العطن هو المكان الذي تتردد إليه وتأوي فيه وتقيم. نعم. الفرش لا يتيمم عليها إلا إذا كان فيها تراب يا غبار، وإلا فلا يتيمم لأنها ليست من الأرض. مرابض الإبل لأنها ليست موضع لها النجاسة. البعير طاهرة وروثها طاهر وبولها طاهر، لكننا ذكرنا العلة. إن صح أن هي العلة أن الإبل خلقت من الشياطين، ورد أن على كل شافة بعير منها شيطان. نعم. إيه ما هو عطن هذا؟ هذا ليس بعطن. نعم. جائزة إذا لم يكن فيها صور. إذا كان فيها صور فلا تجوز الصرف فيها، إذا لم يكن فيها صور فلا بأس. ها أليس أدوا ما وجب عليهم؟ إلا فاتقوا الله ما استطعتم. وما الذي يعلمهم أن الله سينزل التيمم؟ لأنهم يعرفون أنه لا تجوز الصلاة إلا بوضوء، وليس عندهم ماء، فصلوا كما أمروا. وهذا مر علينا في أصول الفقه اليوم، أليس كذلك؟ أن الإنسان إذا فعل ما وجب على حسب الواجب فإنه يحصل به الإجزاء وتبرأ به الذمة. نعم.
باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء: وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف فحضرت العصف بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد.
نعم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وكذلك يتيمم في الحضر إذا كان الماء يضره، إما بحدوث مرض أو باستمرار المرض أو بغير ذلك. وذلك لأن من شرط التيمم تعذر استعمال الماء بأي حال من الأحوال. فإذا لم يجد ما وخف فوت الصلاة نقول صل، تيمم وصل. قال: وبه قال عطاء، وهو قول صحيح: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا عام في الحضر والسفر. وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم، لأنه عاجز عن استعماله فيتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجرف، بالجرف أو بضم الراء، بالجرف، فحضرت العصر بمربد النعم فصلى، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. لم يعد لماذا؟ لأنه كان حين تيمم وصلى غير واجد للماء. ويستفاد من هذا الأثر أن المسافر لو جمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر جمع تقديم ثم قدم البلد فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية. لماذا؟ لأنها سقطت وبرأت ذمته بفعله الأول. نعم.
الأخ يقول عنده مربد الغنم.
إيش؟
الأخ يقول عنده مربد الغنم.
الغنم؟
نعم.
ما هي عندي؟ أقول ليست عندي. ما أتعرض الشارح؟ ها؟ على كل حال مربد النعم يعني الإبل والبقر والغنم كلها نعم. 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 هذا من؟ من هذا القائد؟ حاشية. نعم. ما قرأنا حديث هذا كله.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم
حتى
دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام.
نعم. قوله من نحو بئر جمل أي من جهته، وهذا اسم موضع. وقوله سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فتيمم، فيه دليل على جواز التيمم على الجدار وهو كذلك، لكن إذا كان الجدار مطليا بالبوية وما أشبهها مما يحول بينك وبين الطين الذي في الجدار، فإن كان على هذه البوية غبار أجزأ التيمم عليه، وإلا فليطلب مكانا آخر يتيمم عليه، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه قال جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال عمار بهذا وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم قال سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزى قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال قال عمار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجنبنا وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن عبد الرحمن قال قال عمار لعمر: تمعكت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفين. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن قال: شهدت عمر فقال له عمار وساق الحديث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: قال عمار فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه.
كل هذه الروايات في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه تدل على مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان قد يجتهد ويخطئ كما فعل عمار بن ياسر، فإنه تمعك في الصعيد كما تتمعك الدابة ظنا منه أن طهارة التيمم كطهارة الماء، وطهارة الماء من المعلوم أن الإنسان يشمل بها جميع الجسد. ومنها أن الإنسان إذا لم يتبين له شيء فإنه يمسك، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يصلي، وكان يفتي بأن الجنب إذا لم يجد الماء فإنه ينتظر حتى يجد الماء ثم يتيمم. ولكن عمار بن ياسر رضي الله عنه ذكره حتى ذكر، ثم قال له أيضا عمار: إذا شئت أن لا أحدث به فعلت. فقال: لا، يعني حدث به ونوليك ما توليت. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا قضاء عليه، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عمارا بقضاء الصلوات، بل بقضاء الصلوات التي صلاها بهذا التيمم الذي ليس بمشروع. وفيها أيضا في هذه الروايات دليل على أن المتيمم إذا علق بيديه التراب فإنه ينفخ.
في ختام هذه المادة نسأل الله أن يلقاكم في لقاءات متجددة.
والله أعلم أنها من تصرف بعض
مع الرواة. تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 وألف.